رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا وقبل الشروع في إكمال القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله، نوضح أمرا كأننا عممنا فيه الكلام أثناء درس الزكاة، وهو خاص بزراعة الذرة في بلاد مصر، والذي يقوم كثير من فلاح مصر بفرمها وتخزينها لأنعامهم بعد ذلك. احنا قلنا الضابط في زكاة الزروع إن غمزها لا تنغمز، وهي أن تصبح فريكا تستخدم. أما إن جنيت قبل ذلك فلا تجب فيها الزكاة. حدثني بعض إخواننا أنه في بلدهم يقطعون الذرة في هذا الوقت، فمنهم من يأخذ المحصول نفسه ويخزنه ويترك العيدان يقوم بفرمها، ومنهم من يفرم الجميع. فعلى هذا الحال التي ذكر أخونا تجب فيها الزكاة. 5 أوسق بلغت فيها نصف العشر على ما هو الشائع في بلاد مصر، والله عز وجل أعلى وأعلم. هذا من باب تفصيل ما أجملناه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يشام من نفس البشرية، فيجد في النفس البشرية قوتين: إقدام وشجاعة، إحجام وانكفاف ومهانة. وقلنا لا يعبأ الشيطان بأي القوتين ظفر، وشرع الإمام بضرب أمثلة على التجاوز في أمر والتفريط في أمر آخر. قال: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية. أنا أريد أكرمكم الله أن نضع تصورا تاريخيا للفقه الإسلامي، وبمعنى أدق لتراثنا الإسلامي العظيم. كيف بدأ ومتى دون وكلام العلماء؟ وهل يا ترى يسعنا نحن معشر مسلمي عام 37 و400 وألف، هل يسعنا أن نترك كلام العلماء المتقدمين بالكلية ولا نلتفت إليه، ونأخذ نحن الأحكام الشرعية من أدلتها دون النظر إلى كلامهم؟ هذا السؤال إخواني أجبنا عليه بالتفصيل والإسهاب عند قراءتنا لرسالة أصول التلقي والاستدلال في أولها، عندما تكلمنا على وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وذكرنا كلاما عن الإمام ابن القيم والإمام الشنقيطي في موقفنا من العلماء المتقدمين. الإمام ابن القيم بيقول: وتلقي العلم بالاستقراء عن طريقين. الطريق الأول طريق مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق الثاني غير مباشر، وهذا أنواع عدة. فالذي استعثر به بالطريق الأول هم الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا العلم مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الصحابة قوم من العرب، وعرب أقحاح، يعني يتقنون علم العربية وألفاظها ويعرفون عنها كل شيء. وخاطبهم ربنا عز وجل بما يعرفون، وكذلك خاطبهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعرفون. وبناء على ذلك هم أي الصحابة، وده على الجملة، أعلموا بمراد الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم عمن جاء من بعده على الجملة. يعني حينما يسمع عبد الله بن عمر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمراده، لأنه رآه وسمع منه مباشرة. تمام، أنا بتكلم مع أخي في قضية معينة وجها لوجه، من خلال طلاقة اللسان واستخدام الألفاظ وتعبيرات الوجه وغير ذلك، أخي بيفهم المراد، بيفهم مني المراد، بعكس إما ينقل كلامي إلى الأخ والأخ ينقله إلى الأخ، نبدأ بقى إيه نفكر. طب هل يا ترى للوجوب أم للاستحباب؟ هل يا ترى للكراهة التنزيهية أم للكراهة التحريمية؟ نبدأ نحسب. لما؟ لأننا بعدنا عن أخذ العلم المباشر. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بن عبد الله، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والنبي بين أظهرنا والوحي يتلى عليه وهو أعلم بمراده، فما عمل به عملنا وما تركه تركنا. بعد ذلك نقل الصحابة العلم إلى التابعين والتابعين إلى تابعيهم، ثم قيض ربنا عز وجل في القرن الثاني الهجري ومن على الأمة بأئمة أكابر كابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد والأئمة الأربعة وغيره. بدأ هؤلاء الأئمة يتتبعون آثار النصوص النبوية في مضانها، وبدأوا يسطرونها ويستخرجون منها الأحكام بالأدلة والبراهين، ثم منهم من دون وقام أتباعه بنصرة مذهبه وتدوينه، ومنهم من دون ولكن أتباعه لم يقوموا بمذهبه، ومنهم الإمام ابن جرير الطبري، مذهب الجرير مذهب قيم وكبير، ولكن أتباع الإمام لم يدونوا المذهب ولم يعتنوا به كاعتناء أتباع الأئمة الأربعة. وكما قال العلماء كان الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك، أفقه منه، ولكن أتباعه ما قاموا بتدوين مذهبه. فبدأ الأئمة الأربعة يدونون العلوم الشرعية والمسائل بأدلتها، وجاء من بعدهم أتباعهم، منهم من التزم بمنهج إمامه لم يخالفه قيد أنملة، ومنهم من خالف إمامه بالدليل، وعلى رأسهم الإمام المبجل العالم الكبير محمد بن الحسن الشيباني، خالف مذهب الإمام أبي حنيفة في ثلاثة أرباع المذهب لعلمه بأن المذهب في هذه المسألة خالف الدليل. ثم ركزوا معايا في التاريخ ده لأنه مهم جدا، ثم جاء في أوائل القرن الرابع والخامس والسادس نشأت بدعة مقيتة نعاني من غبها إلى الآن، وهي بدعة التعصب المذهبي. نشأت وبدأ كل إمام أو كل تابع ينتصر لإمامه، حتى كان إلى عهد قريب في الحرم المكي والمدني وجامع الأزهر أربع محاريب للأربع الأئمة، أربع محاريب، محراب المالكية، محراب الحنفية، محراب الشافعية، محراب الحنابلة، في الحرم المكي كان موجود والمدني والأزهر، واخد بالك. وقيض الله عز وجل في أوائل القرن السابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبدأ يحارب هذه البدعة بكل ما آتاه الله من علم وحكمة وفطنة وخبرة وحكمة ودربة وحشمة، حتى رد الأمور إلى نصابها وبدأ يتكلم بالأدلة. طيب، الأئمة الأربعة وغيرهم كالأوزاعي والليث بن سعد والرازيين والسفيايين وابن المبارك وغيرهم، على الجملة لم يخرج الحق عنهم. ولعلكم تذكرون قولة الإمام الشافعي المشهورة، قال: وجدت أحاديث الأحكام كله عند سفيان إلا أربعة أحاديث. يعني لما جه يتعلم الأحكام الشرعية بأدلتها وجد كل النصوص المتعلقة بأي حكم عند سفيان إلا أربعة، وجاب الأربعة. يبقى بناء على ذلك كون إن إنسان فينا يأتي بعد هؤلاء الأئمة ويعرض عن أقوالهم بالكلية، طب إلى أقوال من تذهب؟ يعني تعالى مثلا في قضية من قضايا الفقه العملي، ولتكن مثلا السجود في السهو، هل يكون بعد التسليم أو قبل التسليم؟ إلى من أي تأخذ؟ وما هو قولك؟ قولين الأهل العلم، منهم من قال قبل التسليم إن كان السهو عن نقص، ومنهم من قال بعد التسليم إن كان السهو عن زيادة، وإذا شك يحاول أن يتحرى الصواب. يبقى أصبح أئمتنا الأكابر الكبار ما تركوا من مسألة من مسائل المعتقد أو الفقه إلا حرروها وقيدوها. طيب، يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أتفقه في الدين، هل يا ترى، وركزوا معي، هل عندي الآليات التي كانت عند الصحابة؟ ده الكلام ده ما ينفعش نقول، كما قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا ما ينفعش خالص. طيب، عندك آليات كما كانت عند الأئمة الأربعة؟ برضو نفس الطريقة بالضبط. يبقى بناء على ذلك كون أن يصل الحال ببعضنا يهدر كلام الأئمة والعلماء الأكابر ويستقل بنفسه، لا شك أن هذا من مداخل الشيطان عليه، لما وجد عنده قوة الإقدام والشجاعة فبدأ يقلل له كلام العلماء ويضعفه أمامه حتى يتركه ويذهب إلى غيره. إلى من تذهب؟ إلى من تذهب؟ وهل يا ترى علمك باللغة وعلمك بعلوم الآلة كما كان العلماء الأكابر المتقدمين عليه؟ ومن أجل هذا إخواني لخص هذه القضية الإمام البربهاري رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 39 و300، قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. كلمة رضغطة، أنت بتتكلم عن سجود السهو، من إمامك؟ ليس لي إمام، يبقى ليس لك متبوع. من لم يكن له شيخ فلا يطمع أن يكون له طلاب، قاعدة معروفة. لك شيخ كلك طلاب، ما لكش شيخ ما تدورش. بتتكلم عن صفات الرب عز وجل وعن أسمائه وعن أفعاله، تكلم عن القضاء والقدر، من إمامك ومن شيخك؟ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إلا في مسألة استجدت لم يقع أو لم تقع عند الأئمة الأكابر يجتهد لها أهل الاجتهاد. وضربنا أمثلة كحوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق لله وحقوق للعباد، مسألة التأمين الشامل، مسألة نقل الأعضاء، مسألة ما يسمى بالتلقيح المجهري أو التلقيح الصناعي، مسألة التبرع بالأعضاء أو بيعها، إلى غير ذلك من المسائل المستجدة والتي سوف تستجد. مسائل مثل هذه أنا بتكلم دلوقتي عن رجل يريد أن يتبرع بعضو إلى رجل، ما أستطيع أن أقول قال الشافعي بعدم الجواز، ما أستطيع. ممكن أستأنس بكلام الشافعي في مسألة معينة أقيس عليها المسألة المستجدة، أما أنني أتكلم في مسألة تكلم فيها المتقدمون وأخالف كلامهم ليس لي ذلك بأي حال من الأحوال. فلما يقول الإمام أحمد نضر الله وجهه وكلامه منصوص عليه في أصول السنة التي قال في أولها: أصول السنة عندنا الاقتداء بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في الكلام وقال: فمن خالف في واحدة منها ليس من أهله، واحدة. ثم شرع في ذكر أصول أهل السنة، وده من الكتب المهمة جدا في بيان المعتقد إجمالا. ثم قال، أي الإمام أحمد: فمن تولى على المسلمين أو عليهم بالسيف تغلب ثم صار إماما لهم، فلا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وفي عنقه بيعة لهذا الإمام. أصول السنة. يبقى كون تتكلم أنت في هذه القضية تخالف المتقدمين؟ لا لا، ولا كرامة ولا نعمة عين، مبتدع ضال بعينه. يبقى كون يا أخوان الإمام ابن القيم يقول هنا: قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية. كلام ده أهل السنة لا يعرفونه، وهذا لا يصدر إلا ممن امتلأ قلبه حقدا وحنقا على أئمة المسلمين. ثم تعالى في الواقع العملي، هاتي مسألة من مسائل المعتقد أو مسائل الفقه العملي كانت عند الأئمة ولم يتكلموا فيها، مش موجود. ده مش كده وبس، تجد إن العلماء المتأخرين حينما تعرض عليهم مسائل مستجدة لم تكن في عهد المتقدمين يبدأوا يأتون بأمثلة وأقوال عند المتقدمين يستأنسوا بها في الحكم في المسائل المحدثة. وقلت لكم مرة في مسألة التأمين، اللي هو التأمين على السيارات، بتروح شركة معينة، وده غير تأمين المرور، فرق بين الاثنين. تأمين المرور ده ما نتكلمش فيه، أنا بتكلم عليه شركة معينة قالت لك ادفع كل شهر كده وإحنا بنضمن سيارتك ضد أي حادث، نصلحها لك كما كانت أو نجيب لك بدل نظير كل شهر مبلغ معين من المال. وفعلا قدر المولى عز وجل ووقع لك حادث، فذهبت إلى شركة التأمين شيعوا مهندس عين وبطريقة معينة قال لك خلاص يا عم هات العربية نجيب لك واحدة بدل. هذا محرم ولا يجوز. العلماء لما أفتوا بالتحريم استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى كلام المتقدمين بالنصوص الشرعية في مسألة الضمان. من الذي يضمن؟ الذي تسبب في التلف، سواء تسبب في التلف مباشرة أو غير مباشرة، هو ده اللي يضمن. أما شركات التأمين فلا يجوز أن تضمن، وإذا ضمنت فهو من أكل الحرام ولا يجوز. الشاهد من هذا أن العلماء المتأخرين بنوا فتواهم على كلام المتقدمين. أما كون أننا نهدر كلام المتقدمين ويقول لك بقى خلاص دعك منهم كما قال بعض الحمقى هم رجال ونحن رجال، لا تماما. كان يأتي صعلوك من صعليك الزمن أحمق أخرق لا يعي شيئا في شيء ويبدأ يطعن في كتب أهل العلم الذي اهتمت برواية الآثار كالبخاري وكالإمام مسلم، ويبدأ يطعن في مثلا بعض الأكابر كالدارقطني. كتاب العلل للدارقطني قال العلماء: إن كان الدارقطني، خذوا ركز في العبارة دي، أملاه من حفظه فهو من أحفظ أهل الدنيا، لأن علل الحديث من أصعب العلوم على الإطلاق. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم، كون أننا نسوي أنفسنا بأهل العلم ونطرح كلامهم بالكلية، هذا من مداخل الشيطان، من مداخل الشيطان عليك. يبقى أنا بتكلم في مسألة قديمة، أقصى حاجة عندي بقول والله يا أخوانا المسألة الحكم فيها كذا والدليل الشرعي كذا، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة والأوزعي والليث بن سعد وأبو ثور وسعيد بن المسيب وكذا، ده أقصى شيء يمكن أفعله. أما أنني أهدر كلامهم بالكلية فهذا ما يقوله عاقل، وإن وقع في مسألة تكلم فيها المتقدمون فلا شك أنه من مداخل الشيطان. طيب على الجانب الآخر بقى، قال الإمام: وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوا، لك ما هو عالم يا أخي، والحرام ما حرموا، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. ودي مصيبة بقى، يبدأ يقدم أقوالهم على السنة بحجة إيه؟ إن الإمام قال. عشان كده دايما احنا بنوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله عز وجل، وهذا اللي كنا نبهت عليه، حاول جاهدا تقرأ على شيخ أو يقرأ عليك شيخ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من أعظم ما كتب التماس العذر للأئمة الأكابر، هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى أنا ما ينفعش أبدا أبدأ أتكئ على كلام كل عالم مع أنني أعلم أنه خالف الدليل، وأبدأ أحتج بقى بالكلمة الغير طيبة هو أعلم بالدليل مني، خطأ. لأن بناء على ذلك سيلزم من هذا إهدار كثير من السنة ولا يعمل به. علشان كده المسألة الصريحة الصحيحة والتي عليها العمل أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد يحسب طلقة واحدة، هو ده العمل، وإن كان الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. ليه؟ عندنا الحديث كان الطلاق الصحيح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد واحد. يبقى بناء على ذلك يبدأ واحد يقول لك لا ده أنا عندي رأي الأئمة الأربعة هم ثلاث مرات تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. طب والحديث راح فين؟ أين الحديث؟ وهو طلاق الثلاث يحسب مرة واحدة، وطلاق الثلاث يا أخواننا في مجلس واحد، أن يقول للرجل لمرأته أنت طالق ثم يتركها فترة العدة ولا يراجعها، ثم يقول لها أنت طالق مرة ثانية، ثم يتركها في العدة ولا يراجعها، ثم يقول أنت طالق، ده كله في مجلس واحد. يعني واحد قال لمراته أنت طالق، قلت له خلاص طالق طالق، اعتد في بيتك، فاعتدت في بيته واعتدت بثلاث حيضات، بعد أن حاضت المرة الثانية وطهرت منها ومستنية الحيضة الايه الثالثة، قال لها انت طالق، ده كله ايه مجلس واحد، مفهومة؟ طيب بعد يومين قال لها انت طالق، كل ده مجلس واحد يحسب كم؟ طلقة واحد. هذا الذي كان على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. لا هذا المجلس واحد، لا لا تاني، عدها تاني لأنها بتختلط على البعض. الحكم الشرعي إيه أهو؟ إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، كويس؟ ده الحكم. ما المراد بالمجلس الواحد؟ الجواب أن يطلقها ثلاث مرات في عدتها قبل أن يراجع. احنا عندنا القاعدة، عندنا حينما يقول رجل أنت طالق بعد خروج حرف القاف منه تبدأ ايه؟ تعتد العدة بقى حسب حالتها، اما ثلاث حيضات واما ايه ثلاث أشهر واما وضع الحمل. فهو طلقها وكانت حامل بقالها أسبوع، قعد بقى طول التسعة أشهر كل ساعتين انت طالق، واخد بالك كم مرة؟ عد بقى كل ده كم طلقة يا أخوانا؟ طلقة واحدة فقط. أدي معنى إيه؟ مجلس واحد. مش معنى مجلس واحد كان قاعدين على الأنترية ولا الكلام ده، لا دي غير ديت خالص. اتفهم ده كوزية ديت؟ نعم. من الأولى، لأن الثانية وقعت في غير محلها. ماشي ماشي كده. الشاهد من هذا حتى لا نخرج عن موضوعنا، يبقى أنا عندي ما ينفعش أبدا أخذ بكلام أي عالم وأترك السنة، هذا مخالف تماما. كما يأخذ البعض بقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أن كثير الرضاع وقليله يحرم ويضبط به التحريم. فإذا رضع الغلام وهو في سن الرضاع من المرأة أي غير أمه رضع واحدة يضبط بها التحريم، وده رأي الأحناف وهو ظاهر القرآن. طب أين حديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان؟ أين أذهب به؟ المسألة مش هينة. لذلك العلماء بيقولوا الذين قالوا بأن التحريم لا يضبط إلا بخمس رضعات قالوا ونحن أسعد بالأدلة منكم. كيف؟ قلنا يحرم من الرضاع خمس رضعات بالسنة ولم نخالف مطلق القرآن، قيدته السنة. دايما العالم اللي هو المتمكن يكون كلامه مخالف لكل الأدلة، موافق لكل الأدلة. فإذا قلت الرضاعة المحرمة رضعتين، جبتها منين؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب كويس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلم الرضعة ولا الرضعتان، أودي فيه؟ هاتلي بقى، ما هو لازم ترد عليه. منسوخ، أين الناسخ؟ وما هو التاريخ؟ وهل في المسألة إجماع؟ إخوانا ليس بالأمر الهين مخالفة الدليل، ياك أن تستهين به، ده أنت بتخالف دليل شرعي أمرك ربنا أن تتعبد إليه به. يبقى كون يتكئ الإنسان على كلام بعض أهل العلم وهو يعلم أن العالم خالف الدليل دي مخالفة شرعية. وممكن أن يكون العالم، وهذا هو الأغلب والأعم، العالم معذور لم يصله الدليل. لذلك لما سأل بعض الناس أنس بن مالك، صحابي أنت متخيل، وأنس بن مالك خدم النبي كم سنة؟ 10 سنين. لما ذهبت به أمه قالت يا رسول الله إنيس ابني خويدمك، يقول خدمته 10 سنين ما قال لي أف قط. حديث مشهور. أنس بن مالك سئل عن زواج المحرم، أنا رايح أعتمر أو أحج أنا والحج جمال، الحج جمال قال لي بقول لك يا عادل ترام قال لي ما تجوزني بنت، قلت له يا عم يلا زوجتك وهو محرم وأنا محرم بحج أو عمر. سئل أنس بن مالك عن زواج المحرم قال وهل هو إلا مثل البيع؟ يعني إيه؟ أنا محرم بحج وحويت أشتري مثلا فارخ عشان أكل، فالحاجة دي ما هو عقد ببيع وبرضو الزواج عقد. قال لك نكاح المحرم كالبيع والشراء، مع أن الحديث صحيح وصريح لا ينكح المحرم ولا ينكح، والنكاح باطل يا ريت فاسد، كان بقى الامر هي ده باطل. يبقى بناء على ذلك من يتكئ على كلام انس بن مالك يقول لك ده صحابي ده صاحب النبي 10 سنين، دي كلها بقى شنشنه من اخزر، ده اللي احنا عاوزين نوصل له الله يبارك فيكم. يبقى انا عندي، وبعدين دي بقى للاسف مشهوره في مصر قوي، وعشان كده نصيحه مني لكم ووصيتي لكم بعد تقوى الله، إذا حدثت الرجل بالدليل وقال لك العالم انفض يديك والله ليس فيه خير. أنا بقول لك دليل تقول لي عالم، طب والعالم خالف الدليل، ما تعمد المخالفة، وحاشاهم أن يتعمدوا المخالفة. لذلك مرة عمر بيحد في سنة من السنين، فدخل عليه رجل ورائحة الطيب تفوح منه بعدما أحرم، قال من؟ فقال أنا، قال نعم علمت أنه لا يكون إلا منك، معاوية بن أبي سفيان. كويس. قال من الذي طيبتك؟ بهذا الطيب. قال له معاوية: أم حبيبة، اللي هي مين؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم واخت معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، أم حبيبة طيبت. فقال له عمر: عزمت عليك أن ترجع وتغتسل وتزيل أثر الطيب كما فعلته. كويس كده؟ وعمر أمير المؤمنين. فقال له معاوية سمعا وطاعة، ده قال له إيه؟ عزمت عليك أن تجعله تزيل عنك الطيب كما طيبتك، مش أنت نزيله بقى، لا هي. فذهب معاوية إلى عمر، إلى أم حبيب، فقالت له: يا معاوية أخبر عمر أنني طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. فرجع معاوية، الموضوع انتهى ولا لسه؟ انتهى خلاص، ده لازم تعلمه. وانت يبقى أنا عندي كلام عالم، ولكن وجدنا الدليل على خلاف العالم. سؤال: فإن قال لك قائل من متعصبة المذهب ومن أصحاب الأهواء، أو يخفى الدليل على أنس بن مالك، أو يخفى الدليل على الليث بن سعد، عد بقى الجواب. قال ابن حجر: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. سؤال غلط. وطبعا ابن حجر قال الكلام ده في مناسبة مناظرة عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق في قتال منيع الزكاة، وقال: كيف تقاتل أقواما وقد سمعتم لي يقول اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الحديث. ابن حجر بيقول إيه؟ وفي الحديث دليل. معايا يا حاج جمال؟ معايا يا شيخ؟ معايا يا شيخ حبيبي؟ الكلام ده أنا بقوله لأن للأسف بنلاقي الواقع على خلافه. قال ابن حجر: وفي الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على الأكابر ويطلع عليها من هو دونهم، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، تخفى عليه وانتهى الأمر على ذلك. يبقى لما تيجي تقول بقى إيه؟ زكاة الفطر صاع من طعام، يقول لك أبو حنيفة جوز القيم. طب يا أخي أبو حنيفة خفي عليه إزاي؟ ده بيطعن في الأئمة، ده بيكفر الأئمة، ده اللي بيحصل من الصبية الأغمار. وده من الشيء العجيب، لابد أن نراعي إن إحنا بنتبع السنة. عشان كده هيجينا في الكتاب ده إن شاء الله، الكتاب ده عاوز يحتاج إلى رجال، وما أرى أمامي إلا رجال الكتاب ده بالذات. يعني إحنا لو خلصنا بعد سنتين يبقى إحنا رجالة فعلا، خدنا ثلاثة يبقى شباب. كويس. هيجي في الكتاب ده لما عمر، لما ابن القيم يتكلم عن مسألة طلاق الثلاث، واحدة أو ثلاث، أتى بالأدلة وأثبت إن هم واحدة، ثلاثة لا. ثم قال: أيهما نفعل؟ معايا يا أولاد؟ نعتذر لعمر على مخالفته للدليل ونأتي له بعذر، أم نعتذر للدليل ونأخذ بكلام عمر؟ نعتذر لعمر، عمر عنده العذر في مخالفة الدليل، لعله لعله وهو إمام صحابي مجتهد ومن العشرة ومن الخلفاء الراشدين المهديين. أما نحن نعتذر للدليل، ثم كده خلاص ضاعت الأدلة كلها، ضاعت الأدلة كلها. ده اللي عاوزين نتعلمه ونتربى عليه. يبقى أنا لا أهدر كلام الأئمة بالكلية، ده إفراط ودليل على جهل وحمق، وفي نفس الوقت لا أسلم لكل عالم بما يقول مع علمي أن العالم خالف الدليل لا هذا ولا ذاك. معايا مشايخ؟ رجائي رجائي أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا. يما بقى أتكلم أقول مثلا حديث أبو طلحة الأنصاري، والحديث عند البخاري، أبو طلحة جالس مع عمر بن الخطاب، وإذا برجل يأتي ويقول: من يصطرف الدراهم؟ معايا أسامة؟ ماشي. من يصطرف الدراهم؟ يعني معايا دراهم معها، قصدي دنانير، ويريد أن يحولها إلى إيه؟ دراهم. الدنانير المصنوعة من إيه؟ والدراهم مصنوعة من إيه؟ قول يا ابن. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. الرجل ده معاه دنانير وعاوز يحولها لدراهم، ماشي بقى في السوق، من يصطرف الدراهم؟ أبو طلحة قال له تعال أعد. قال له أرني ذهبك وأريد الدنانير بتاعتك. قال له اتفضل اهي. بدأ يقلب فيها وعمر قاعد رضي الله عنه، وتساوم، تساوم يعني بدأ يتفصل، لقى الدينار بعشرة، لقى بتسعة، بثمانية ونص، يتفصل. فاتفقا على ثمن معين، الدينار بكذا، الدينار موجودة. فقع أبو طلحة أم واخد الدنانير حطها في السرة عنده وخدها جنبه كده، وقاله اجلس حتى يأتي خادمي فيعطيك دراهمك. عمر واقف، وقام عمر قال لا والله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء، الفضة بالفضة يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، والله لا تبرح حتى تعطيه دراهمه أو ترد عليه ذهبه. كلمة رد أطلع خلاص. نيجي نتكلم يا أخواننا، فكة الفلوس اسمها الصرف في الفقه الإسلامي، اسمها كده. كن أنت بتسميها فكة، سماها كما تريد، أنا لي اسم فقهي ماشي عليه، تماما كاسم الغلو. الغلو ومجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد، ده اسم الغلو. أنا منعت زوجتي تكلم الرجال الأجانب أو تصافحهن أو تنظر إليهن أو تختلط بهن وتخرج لا يرى منها شيء حتى الظفر، سميته غلو، اضرب رأسك بألف جدار ولا يعني. أنا لي مصطلحات ماشي عليه ولي ضوابط أسير عليه، كون أنك تغير لا يلتفت لكلامك. مفهوم يا أخواننا الكلام ده؟ يبقى أنا هنا أتبع الكلام إذا كان مقرونا بدليل شرعي. ثبت الكلام عن أحد من الأكابر والكلام مخالف للدليل الشرعي ما ينفعش. الدليل يخفى يخفى. وارجع أنت للكتاب أصول التلقي، أمثلة لخفاء الأدلة على الأكابر، وجبنا أول كبير مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما خفي عليه ميراث الجدة، ما ننساش الكلام. طب لما يخفى الدليل على أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، على طول كده، ومع ذلك خفي عليه الدليل. خفي على عمر بن الخطاب دية الأصابع، خفي عليه كيف يعامل المجوس، خفي عليه إرث المرأة من دية زوجها، كل دي مسائل. نعم، وخفي عليه موضوع الطعون، إذا كان الطعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم فلا تخرجوا، كثير جدا. قال لا، يبقى أنا في هذه الحالة أعمل إيه بقى؟ إما أن أتبع كلام العالم وأنا أعلم يقينا أنه خالف الدليل، وهنا بقى أتحمل مسؤولية أمام الله، وإما أن أعتذر للعالم. وأعذار العلماء مهما تفرعت وكثرت لا تخرج عن ثلاث: الدليل لم يصله، الدليل وصله ولكن لم يثبت عنده، الدليل وصله ولكنه اعتقد أنه منسوخ. وخلصت وخلصت. علشان كده لما ادعى أقوام في علي بن أبي طالب أنه الإله، قال له أحدهم أنت يا إمام، أي أنت الله. فعلي بن أبي طالب دعاهم وأقام عليهم الحجة وحرقهم بالنار، ولع فيهم. فوصل الخبر إلى عبد الله بن عباس، فلما وصله أنكر على علي وقال لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. كويس. فلما وصل إنكار ابن عباس لعلي بن أبي طالب، قال علي ويح ابن أم عباس. ويحي كلمة توجع، توجع عليه. قال الاحتمالين، الاحتمال الأول لعل الحديث لم يصله، الاحتمال الثاني لعله وصله الحديث وكان ما يظن أنه على التحريم. يبقى نعتذر وما نعتذرش للدليل. انتم معايا يا اخوانا؟ رجائي رجائي رجائي. ومن جملة الأدلة التي نتعامل معها كما نقول الإجماع. الإجماع لا يخالف الإجماع إلا مبتدع، بل نص شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الإجماع الصريح الصريح المنقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر. سمعتوا اللفظ بتاعي تاني؟ الإجماع الصريح معايا المنقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر، مش من خالفه، لا، من أنكره، لأنه إجماع صريح وإجماع منقول إلينا بالتواتر. يبقى بناء على ذلك أيضا مخالفة الإجماع أمر لا يستهان به. ويبدأ يأتي بقى متعالم متفيهق يقول لك لا، الإجماع منقود، زي بالضبط كده حرمة الغناء والمعازف، الإجماع منعقد على حرمته، منعقد على حرمته. فإن قال أحد خالف ابن حزم ولا عبرة بخلافه، لأن ابن حزم بنى خلافه على أمر أخطأ فيه فلا يعول عليه. لأمور يا أخوانا يعني أرى في وجوهكم القبول، ولكن بيحزننا عند المحكات. والذي أراه والعلم عند الله لأن يقع أحدنا في مخالفة صريحة ويستغفر الله ويندم أهون عليه من أن يتلاعب أو يروغ روغان الثعالب. الغناء محرم، ولكن يا أخي أنا ضعيف، سمعت الأغنية ما قدرت شلك نفسي، خلاص يا أخي مسلم عاصي مرتكب لكبير أمره إلى الله. أما أنك تتشدق وتقول لا أنا مش فاهم حاجة، ده بيهدئ الأعصاب، ده ابن حزم قلب الإباحة، ده غلط منك وخطأ كبير. يبقى لابد أن نراعي إن إحنا لا نمشي وراء كل من تكلم دون أن نعرف أين دليله على الكلام الذي تكلم به. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ أأمل عند المحك أن تظهر، أن يظهر أثره، أأمل ذلك. طيب يقول وقصر، فضل شيخ. نعم، طلاق الثلاث. نعم، في مجلس واحد ولا في مجالس متفرقة؟ يعني مرة في الصالة ومرة في الأنتريه ومرة في أوضة النوم ومرة في الشارع، ده مجلس واحد ولا مجالس متفرقة؟
سألت عليك المجلس الواحد.
فضل. نعم، ها،
المجلس الواحد مكان المجلس مكان واحد في وقت واحد، أنها المجلس الواحد عدة واحدة، خلاف ظهر اللفظ.
لا مش خلاف ظهر اللفظ، ما تقولش كده، قول يحتاج الى دليل. وانا دماغ على دماغي من فوق بدري، ما جبتش الدليل اروح اقعد في البيت، صح كده يا مشايخ؟ قال تعالى في القران، وده مش كلامي، ده كلام ابن القيم، الطلاق مرتان. اسال اخانا ما معنى مرتان؟ احسنت، مره بعد مره، يعني أنت طالق، أنت طالق، أدي معناه باتفاق. الطلاق مرتان، خد بالك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مضبوط. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أمر من طلق بعد أن يطلق بأمرين اثنين، إمساك بمعروف أي أن يردها في العدة، أو تسريح بإحسان يتركها حتى تنقضي العدة، هذا هو المأمور به. فلما لم يأمره إلا بهذين دل على أن ما عداهما محرم وهو الطلاق. اتفهمت؟ فين فين فين؟ لا ركز بقى، لا 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 لا. ركز يا شيخ الله يبارك فيك معي. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كويس. بعدها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شأن إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده الخلع، ده إيه؟ ده الخلع. فإن طلقها أي بعد المرتين الأوليين مرة بعد مرة والتزم بما أمر به الله اللي هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ ركزوا معي، الطلاق مرتين في إمساك بمعروف إلى غير ذلك، وبعد الطلاق مرتين جيب مسألة الإيه؟ الخلع. ثم قال فإن طلقها، فلما جاء بالخلع بين المرتين دل على أن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ، وده من أقوى الأدلة على هذا الأمر. ماشي يا شيخ؟ ركز مسألة المجلس الواحد اللي أنا قلت تفسيرها مجمع عليه معي يا أخي فضل، مجمع عليه. أحسنت، بمراجعة طالما طلق قبل أن يراجع طلقة واحد كل مجلس واحد مهما طال الزمن، وقلنا إما ثلاث حيضات وإما ثلاث أشهر وإما وضع الإيه؟ وضع الإيه؟ الحمل. فين؟ كويس. لا لحظة لحظة بس، طول بالك يا شيخ، طول بالك. دايما عاوزكم يا مشايخ تقرأ النص القرآني وقبل ما تفهموا شوف المتقدمين فهموا ازاي. ليه يا اخوان؟ لان احنا فعلا ومحدش يزعل ما عندنا علم بلغة العرب ابدا، وده يؤسفنا. وانا معكم، الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان معناها ايه؟ اي ان طلقت مرة امساك بمعروف وتسريح باحسان، طلقت الثانية امساك بمعروف او تسريح باحسان، طلقت الثالثة فلا تحل لك. زي بالضبط ايه قوله تعالى اللي هي الله عز وجل اللي هي بيستدل بها العلماء على صحة النكاح بدون ان يسمى الصداق. لا جناح عليكم، انتظر، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. طب أذن ونكمل. من عوامل النجاح في حياة الآدمي أن يعرف قدر نفسه، كلام ده لنا كلنا. كلما عرف الواحد فينا قدر نفسه قدر نفسه نجح. يبقى أنا إمكانياتي في الزراعة ضعيف، الذكاء عندي ما اشتغلتش في الزراعة، طب لو اشتغلت هخرب الدنيا. علشان كده لو انت تلاحظ في سرية مؤت، لو انت تذكروا لما رجع الجيش إلى المدينة قابلتهم الصبيان والنسوة وحصبوهم بالتراب وقال فرار، أنتم الفرار. قال النبي لهم أنتم الإيه؟ القرار، القرار. يبقى أنا أعرف قدر نفسي أولا، إذا عرفت قدر نفسي أبدأ بناء على معرفتي لقدر نفسي أبدأ أتصرف. وجدت نفسي ضعيف في كذا خلاص أتقوى فيه. الإشكال فين بقى؟ أن يجهل الإنسان قدر نفسه أو لا يقف على قدر نفسه ويبدأ يتصرف. هو ما يعرفش حاجة في الطب، زوجته بتقول له والله أنا حاسة بدوخة، واخد بالك؟ قال لا يا ستي ما تشغلش بالك، الدوخة ديت من انخفاض ضغط الدم، كل حتة جبنة حد اصلا الدخه من ارتفاع ضغط الدم ومن انخفاض ضغط الدم، كانت كده حد راحت فيه، واخد بالك؟ يبقى ده جاهل. ما عرف قدر نفسه. واخدين بالكم يا مشايخ؟ انا بتكلم والله على العموم. يبقى انا دلوقتي قدر نفسي انا بنظر للنص الشرعي واشوف الاكابر كيف فهموه او ما فهموا. اقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. الآية دي استنبط منها العلماء إيه؟ أن الزواج بغير تسمية الصداق صحيح بالإجماع. الفقهاء استنبطوا الحكم ده. تاني استنبطوا إيه؟ أن الزواج بغير تسمية الصداق، وفرق بين بغير تسمية الصداق وبين عدم الصداق. قالوا النكاح بغير تسمية الصداق جائز وصحيح بالإجماع. طب جابوها منين؟ قال لك اهو الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم، ونفي الجناح للإباحة. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يبقى طلق المرأة قبل أن يدخل به، ما فيش أي إشكال خالص. أو يطلقها بعد أن تزوجها ولم يفرض لها صداق، ما لهوش جناح. فلما نفى الجناح عند الطلاق ولا طلاق إلا بعد نكاح صحيح، دل على صحة النكاح. مفهومة؟ يبقى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. التركيب الألفاظ صعب علي وعليك نفهم. لما تقول يعني لا جناح عليك ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، طب واضح؟ او هنا للتخيير حرف عطف، او ايه معناها؟ او لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضه، ده معنى باجماع اهل العلم. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم يا اخوانا، عندنا الطلاق في مجلس واحد محدد ومعلوم، وعندنا أن الرجل إذا طلق امرأته ثم اعتدت وأوقع عليها طلاق، الطلاق لم يقع في محله. لم يقع فين؟ في محل، لأن الطلاق لابد أن يصيب زوجة في نكاح صحيح. واخد بالك؟ زي بالضبط كده. ينفع مثلا ان وضع عبد الله ده يطلق مراتي؟ ابدا. طيب قول من طلق فين هل السنه الجايه؟ انا ما وكلتك ولست زوجا له. بنفس الطريقه بالضبط. ليه؟ طلاق صدر من غير اهله او وقع في غير محله لا يعول عليه ولا يتاثر به. معايا ماشي؟ تفضل. نعم. بايه؟ الخلع. هذا دليل من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ثابت ابن قيس، ومن الصحابة الأجلاء. وثابت ابن قيس هذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله لا أعيب عليه خلق ولا دين، يعني هو رجل محترم ودين، ولكن يعني سأقصر في خدمته له، عاوز الطلاق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم، اللي هو المهر يعني الصداق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهنا ايه؟ خلعت نفسها منه وطلقها زوجها بناء على طلبه. يسأل أخونا ويقول نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص. نعم أحسنت، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد ما شاء الله له أن يزيد. هنا بقى بيسأل ويقول إيه السؤال؟ هل ينقص الإيمان حتى يزول بالكلية وينعدم؟ نعم، ولكن هذه المسألة لا يمتحن بها. ولكن إذا سئلت يزول الإيمان بالكلية؟ نعم ينقص الإيمان حتى يزول. نعم حتى يزول بالكلية، وإن بقي منه شيء لا ينفع صاحبه والله عز وجل أعلى وأعلى. ما الحكم في السفر في بيئة علمية لدراسة الطب مثلا في ألمانيا؟ إن كان هذا العلم لا يوجد إلا لديهم لكذلك، لأن الأصل لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر ولا الإقامة، ده الأصل. طب خرجنا عن الأصل بدليل، خلاص على الروح بوسعة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. كما ذكرت في بداية الدروس إن اليوم إن شاء الله آخر لقاء لنا قبل العيد، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم يعني بالانشغال بما يعود علينا وعليكم بنفع. نعم ها؟ لا الشيء اللي أنا بتخلف عنه بعتذر عنه، أما ما لم أتكلم فيه فهو على الأصل، واخد بالك؟ نعم. لما شهد خمس جمعة، الله المستعان. فإن شاء الله عز وجل إلى أن ألتقي بكم بعد العيد إن شاء الله، بعد 22 و23 من ذي الحجة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأرجو أخواننا نمر بأزمة صحية شديدة، أرجو أن تدعو لنا لعل الله عز وجل يعافينا ويبرئنا وهو على كل شيء قدير، وجزاكم الله خيرا.